Nasıl? Bismillah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sellem ve onu ve la emme ba'd. Suratu el-Fil. Suratun Mekkiye. Hakezalike. İcma'u Mekkisiyin. Mekkiyetun bi icma'ihim. وقيل أن تلك السورة الكريمة سورة الفيل وكبت أيضا حدثا عظيما ألا وهو بعثة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان ذلك الحدث حدث الفيل إذان لحدث كذلك أشد في العظمة ألا وهو بعثة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فكان ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك اليوم إذان ببعثته وأن النبي آخر الزمان قد أوشك في خروجه ليطهر البيت العتيق من الأصنام وعباد الأوثان فكان حفظ الله عز وجل للبيت وميلاد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعد ذلك من إرهاصات بعثته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لذا يقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين فبعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجوده إذان بقرب قيام الساعة لأنه نبي آخر الزمان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد قيل في ذلك أقوال شتى في ميلاد نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقيل بعد حادث الفيل بأربعين سنة وقيل بثلاث وعشرين سنة لكن ذكر غير واحد من المفسرين أن بعثة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أن عفوا ميلاد نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما هو في عام الفيل فولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل كما رجح الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره وابن كثير وغير واحد كذلك من المفسرين وإن كان البعض منهم يذكر آراء أخرى فالصحيح أن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ولد عام الفيل قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى هذا الاستفهام قيل عنه أنه يراد منه التعجب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يراد بذلك التعجب من شأن أصحاب الفيل والتعجب لهذه القصة العظيمة التعجب من قدرة الله عز وجل على هؤلاء الظلمة الذين أرادوا أن يتسلطوا على بيت الله بالتخريب فقال بعض العلماء أن المراد بالاستفهام التعجب وقيل أن المراد بالاستفهام التقرير المراد بالاستفهام التقرير هما قريبان ومعنى التقرير عند فريق من العلماء يسمونه كابن هشام من أهل اللغة يقول اسمه الاستفهام الإنكاري الإبطالي يقول استفهام إنكاري الإبطالي يعني إن كان هناك الاستفهام لا يتلوه نفي فمعناه أن ذلك لا يكون فمعنى قوله سبحانه وتعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين هذا معناه أن ذلك لا يكون. هذا يسميه العلماء إنكار إبطالي. فإذا دخلت همزة الاستفهام على النفي فإنها يراد منها الإثبات، كما يقول العلماء نفي النفي إثبات، فنفي النفي وفي الحقيقة إثبات. فيكون المعنى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني اعلم ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل. كذلك قوله ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني قد جعل كيدهم في تضليل. ومنه قول القائل ألستم خير من ناكب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، هذا البيت لجرير يمدح فيه عبد الملك ابن مروان، وعده العلماء أمدح بيت قالته العرب. ولو كان لا يراد به التقرير فإنه لا يكون أمدح بيت، فلا يراد بذلك حقيقة الاستفهام وإنما تقرير ذلك، وهذا ما يسميه العلماء الاستفهام الإنكاري الإبطالي. قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى، قال بعض العلماء أن المراد بترى يعني ألم تخبر، وقيل معنى ألم ترى يعني ألم تعلم. ولا يك قول الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، فالله عز وجل هو الخبير المطلع على خفايا الأمور سبحانه وتعالى. قال تعالى نبأني العليم الخبير، الله عز وجل هو العليم ببواطن الأمور والغيب عنده كالشهادة، فأخبر نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقد قال بعض العلماء أنها هنا لطيفة، ألا وهي أن الله قال ألم ترى ولم يقل له ألم تعلم، والمقصود بذلك أن هذا الإخبار من الله عز وجل فإنه قائم مقام المشاهدة والاطلاع، كأنك رأيت ذلك وشاهدته وطلعته بهم عينيك. فقال تعالى ألم ترى، هذا يفيد العلم اليقيني. قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى فعل الله عز وجل ومقدار فعله وكيفية فعله سبحانه وتعالى، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل أو أصحاب الفيل هم قوم من أهل اليمن، اليمن يقال أن ملك اليمن يسمى تبع، أو رجل نجاشي ويقال لمن ملك الحبشة نجاشي ونحو ذلك، كما يسمى كذلك قيصر من ملك الروم، وكذلك يسمى فرعون من ملك مصر واختلفت أسماؤهم وألقابهم، وكذلك قصر لمن ملك الفرس. فكذلك هذه أسماء متكررة كأنها ألقاب تختلف باختلاف الممالك. فقيل هذه الصورة من أصحاب الفيل يقال أن أباها الحبشي بنى بيعة يعني كنيسة، وأراد بهذه الكنيسة أن يصرف إليها وجوه العرب فيحج العرب إليها ويتركون الكعبة المعظمة. فلما بناها ما أتى أحد لأن يحج إليها، وقد أنفقوا عليها مبالغ طائلة. وقيل أن رجل من بني كنانة لما سمع بذلك دخل القليس، هو البناء الذي بناه أبراهة، فقعد فيه. ومعنى قعد فيه أي والعياذ بالله تغوط فيه. فمعنى قعد فيه يعني تغوط فيه والعياذ بالله. فتغوط، فلما تغوط فيه غضب إبراهة الحبشي أشد الغضب وأقسم بالله ليهدمن الكعبة. وقيل أن أناس من أهل العرب نزلوا بجانب القليس وأوقدوا نارا ثم انصرفوا أو نحو من ذلك، ثم أتت النار فأحرقت القليس فغضبوا لذلك فأرادوا أن يهدموا الكعبة. فخرجوا بفيل أو بأفيلة، وقيل أن الفيل المقدم اسمه محمود، والله أعلم بصحة ذلك، والله أعلم بصحة ذلك. وكما يقول القائل علم لا ينفع وجهل لا يضر، الله أعلم إذا كان اسمه محمود أم غير ذلك. ثم تقدم إبراهة في جيش عمرم ساق فيه كثير من الأحباش وأهل اليمن حتى يهدموا بيت الله عز وجل الحرام، ثم توجهوا نحو الكعبة. فبينما هم في الطريق ونزلوا منطقة يقال لها المغمس، قيل أنها قريبة من سوق ذي المجاز والعلم عند الله تعالى كما في بعض التفاسير، فوجدوا ابنا طوع لعبد المطلب جد نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم، فاستاقوا الابل وكانت نحو 200، وكانوا نحو 200 من الابل، 200 من الابل استقوها الى أبراهة الاشرم او النجاشي او الحبشي. فلما استقوها وسمع بذلك عبد المطلب خرج عبد المطلب يريد إبله، فقيل أنه قابله رجلان من أهل اليمن كان يعرفانه فحذروه وقالوا إن الملك قد غضب أشد الغضب، ثم دخل عليه. فلما رآه أبراهة من أول وهلة عظمه وعظم في عينه وقال له هذا سيد قريش، فعظم في عينه غاية التعظيم. فلما سأله عن سبب مجيئه قال له إن جندك قد استاقوا إبلي. قال له ألم تعلم أننا أتينا لهدم كعبتكم؟ قال إنما أريد إبلي. قال قد كنت عظمت في عيني لما رأيتك وقد همت. ثم أمر له بأن يستاق الإبل مرة ثانية، وقال جنده سنعود ونستاقها في الصباح يعني بعد هدم الكعبة. وقال قولته المشهورة أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ومعنى رب الإبل يعني صاحبها وسيدها، فرب يطلق ويراد به السيد أو الصاحب. رب الإبل يعني سيدها، وللبيت رب يحميه. وهذا الذي حدث لإبرار من سقوط هيبة عبد المطلب في عينه، لأن المفترض للإنسان أن يدافع عن دينه على حد قول القائل دينك دينك لحمك ودمك، فلما رأه تخلى عن دينه وعن بيت الله المعظمة الذي يتعبد الله عز وجل حولها ويطوف بها ويمكث فيها ويسقي الحجيج ونحو ذلك مما كانوا يفعلونه صعوة من عينه. المسلم إن كان له ملك فلا بد أن يحمي حوزة الدين، فلا يترك الدين لمن أراد هدمه. لذلك هذه المقولة فيها ضعف وفيها خبر، فالله جل معلوم أنه يحمي بيته، لكن وأين عباد الله القائمون بدينه؟ ألا يحمون بيته؟ لذا فصغى من عينه. وقيل أن الفيل تقدم إبراهة بجيشه، ثم أمر عبد المطلب قومه بأن يخرجوا صرعا إلى رؤوس أشغاف الجبال يطوعون فيها من بطش إبراهة وجنده. وقيل أنه أتى إلى الكعبة وتعلق بأستارها، والتعلق بأستار الكعبة كان موجود في الجاهلية كما قال القائل أستار بيتك نيل الأمن منك وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، وما كنت أرجو يوم أن علقت بها خوفا من النار تبنيني من النار، فها أنا جار بيت أنت قلت له حج إليه وقد أوصيت بالجار. لكن بالنسبة لشريعتنا فإن ذلك والعلم عند الله غير جائز، اللهم الوقوف بالملتزم، فإنه أجازه بعض السلف، وإن لم ينقل بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن هو أقرب شيء يصح به دون بقية أستار الكعبة النواحي الكعبة تعلق أو الوقوف بالملتزم. ولو قال ذلك رجل أو قول عام لو قيل ذلك لكان أفضل، لزوم بيتك نيل الأمن منك وقد لزمته مستجيرا أيها الباري، وما كنت أرجو يوم أن لزمت به خوفا من النار تدنيني إلى النار، فأنا جار بيت أنت قلت له حج إليه وقد أوصيت بالجار. فلو بدل من قوله التعلق نحو ذلك باللزوم لكان ذلك أولى من ذكر أستار البيت، فيقول لزوم بيتك بدلا من أستار البيت. فقيل أنه تعلق بأستار الكعبة ثم قال لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا تجعلن صليبه لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا عدوا محالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا، وفي بعض الروايات عدوا محالك، وغدوا يعني غدا، وعدوا يعني تعديا، والمعنيان صحيحان. ولئن تركتهم وكعبتنا فأمر ما بدالك، لا يغلبن أو انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني أهلك أهل البيت. فالتجأ بالله عز وجل حتى يجعل الله جل لهم النصر بهذه الأبيات لاهن وحذف الألف واللام على سبيل الاختصار، فأصل لاهم أصل اللهم، لكن العرب أحيانا تقول ذلك. كما تقول العرب جنك، جنك يعني من أجل أنك، فكلمة تقولها العرب يعني على سبيل الاختصار، وأصل اللهم معناها يا الله، أصل اللهم معناها يا الله. ثم عوضت العرب من ياء النداء المحذوفة بالميم، فالميم في قولنا اللهم عوضا عن ياء النداء، والمعنى مناداة الله عز وجل يعني يا الله. ولا يصح الجمع بين قولنا اللهم ويعني والياء ويا النداء، فلا يقال يا اللهم، لكن ورد ذلك في قويد الشعر يعني في الشعر، كما قال القائل، كما قال القائل: فقلت يا اللهم يا اللهم إني إذا ما حدث ألم، إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم. هذا في قيد الشعر وهذا ضعيف، كما قال الإمام ابن مالك صاحب الألفية، قال: والأكثر التعويض، يعني والأكثر يعني في لغة العرب التعويض، وشذ يا اللهم في قيد، وشذ وعليك السلام، وشذ يا اللهم في قيد. يقول: والأكثر اللهم بالتعويض، هذا بيت ابن مالك، نسيت كنت نسيت أوله، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قيد، والأكثر يعني في لغة العرب، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قيد يعني في قيد الشعر. فلجأ إلى الله عز وجل، وقيل أن من جملة ما قاله: يا رب إني لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، امنعهم أن يخربوا قراق، قراق يعني من نزل ضيفا عندك، امنعهم أن يخربوا قراق، قراق يعني من نزل ضيفا عندك، امنعهم أن يخربوا قراق أو يخربوا قراق يعني من نزل ضيفا عندك، يقال القراء يعني الضيف. فتقدم إبراهيم بجنده في مقدمتهم الفيل، فإذا أراد أن يوجهه إلى الكعبة بارك وقدم رأسه على الأرض، فإذا وجهه إلى ناحية أخرى توجه، ثم امتلأت السماء بطيور، فنظر إليها عبد المطلب وقال: إن هذه الطيور لا عهد لنا بها، فكانت طيورا من سجيل، تحمل كل طير 3 أحجار، حجر وعليك سرقته، حجر في منقاره وحجران في رجليه، قيل كل واحد معه اسم الذي يريد إهلاكه، فهلكوا جميعا. وقيل أن إبراهة لم يقتل حتى أتى النجاشية الملك وأخبره بالخبر، فتبعه طائر فقتله من حينه. وقيل أنه لما أرادوا أن يفير إبراهة ببقية جنده واستجاروا بأحد الأدلة الذين يريدون أن يدلهم الطريق، قال: كيف المفر والإله الطالب، والأشهر المغلوب ليس الغالب، كيف المفر والإله الطالب، والأشهر المغلوب ليس الغالب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأهلك الله عز وجل إبواه وجنده. وهذه الصورة الكريمة صورة الفيل تبين تلك القصة التي حدثت في أرجاء مكة. قال تعالى: لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وإن شئتم أن تتعجبوا فتعجبوا من قوم وثنيين يعبدون الأصنام والأوثان ويحفظهم الله عز وجل ويكلأهم، ويأتيهم قوم من النصارى ومع ذلك يهلكهم الله عز وجل ويغضب عليهم، فأهلك الله عز وجل النصارى وأبقى قريش. لذلك قلنا أن هذه من إرهاصات إيذان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد ولد عام الفيل. وذلك قال بعض المفسرين أنها هنا لطيفة، وهي أن وثنية قريش إنما ذلك تعد على الخلق التعدي، وهذا أمر يرتبط عفوا وهذا أمر يرتبط بالله. يعني إن قريش لما عبدوا غير الله عز وجل وعبدوا الأصنام هذا حق لله عز وجل، فظلمهم لأنفسهم هذا الذي يطالب بالأخذ منه هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل تركهم. أما التعدي على الكعبة فإنها كما أن الكعبة هي حق الله عز وجل لأن الله أمر بالطواف بالبيت العتيق، فكذلك حق متعلق بالمخلوق، فترك الله جل ما يتعلق بحقه بالنسبة لكفار قريش وأخذ ما يتعلق بحق المخلوق، فأهلك النصارى لأنهم أرادوا أن يهدموا الكعبة، وبهدم الكعبة تعطل الطواف بالبيت. ثم في ذلك أيضا إشارة إلى الإيذان ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإبقاء البيت إيذان بإبقاء رسالة أو امتداد رسالة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكانت قريش وإن كانت تعدت وعبدت الأوثان فهذا تعدي لحق الله عز وجل، وهدم الكعبة حق يشترك فيه جميع الناس، فلابد أن يستطيعوا الوصول إلى الكعبة، فأخذ الله من يريد هدم الكعبة وترك ما يتعلق بحقه، والله عز وجل يفعل ما يشاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني إن شئت أن تعجب بفعل الله عز وجل بهؤلاء القوم فاعجب من ذلك، أو اعلم ذلك علما يقينيا، فإن الله عز وجل هو الذي يخبرك به. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل الله عز وجل كيدهم يعني مكرهم وخداعهم في تضليل يعني في ذهاب وضياع وهلكة؟ اضمحل كيدهم، والكيد عائد على صاحبه، المكر والكيد والبغي ثلاثة تعود على أصحابها. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والكيد من الله عز وجل على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، الكيد من الله عز وجل على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، فلا يصح أن يسمى الله كائن سبحانه وتعالى. لكن هذه الآيات ونحوها هي فيما سيقت فيه مدح وكمال لله عز وجل، فلا يصح إفراد ذلك بالذكر. فلا يسمى ولا يقال عن الله بأنه كائد أو ماكر أو مخادع أو ناس أو نحو ذلك، كما جاء ذلك في القرآن: نسوا الله فنسيهم، وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين، قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. فلا يسمى الله لا مخادع ولا ماكر ولا نحو ذلك. ففعل الله عز وجل بأهل الكيد وكيد الله عز وجل لهم يمدح عليه، لأنه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، مقابلة الظلم والكيد بمثله. ومعنى الكيد الوصول بالأسباب الخفية للإيقاع، لكن الله عز وجل عملهم وأوقعهم فيما أرادوا أن يوقعوا فيه أولياءه. قال تعالى: لم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في ذهاب. وذلك لأن حمى الله عز وجل بيته، ولم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم يعني على إبراهيم وجنده طيرا أبابيل. قيل أن أبابيل لا واحد له من لفظه، كشماطيط وعباديد وشعارير، كلمات تقولها العرب لم تعد مستخدمة. ومعنى شماطيط يعني قطع متفرقة، ومعنى عباديد خيل متفرقة، ومعنى شعارير يقال أنها لعبة يلعب بها الصبيان، كما حكى ذلك بعض المفسرين أو أحد المعلقين على بعض التفاسير. فقيل أن أبابيل لواحدة لها من لفظها، كلمة لواحدة لها يعني جمع لا مفرد له، كما مثلنا. وقيل أن مفردها، وعليك الصلاة والسلام. مفردها أبولة، وقيل إبالة، وقيل إبين، وقيل إبين. أبولة أو إبالة أو إبين، قيل أن هذه هي مفردها. ومعنى أبابيل يعني جماعات أو أحزاب. ورس عليهم طيرا أبابيل يعني تطير هذه الطير في جماعات كثيرة، ولم يجعل كيدهم فيه تضليل، وأرسل عليهم يعني بعث الله جل عليهم طيرا أبابيل. وقيل طيرا أبابيل يعني طير سود، وقيل بيض، وقيل خد. وحكى بعض المفسرين أنه كان في بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها بعضا من تلك الحجارة، وقيل أن لونها أسود أشربت بالحمرة. وقيل هذه الحجارة ما هي وما شأنها؟ طير أبابيل نعم صحيح. فطير أبابيل كما قلنا أنها جماعات يعني كثيرة، هذه الجماعات تمسك بأحجار قيل أنها سود في أقدامها، وقيل بيض، وقيل خضر. تفضل ربنا يحفظك، ويرزقك الشيخ علاء ربنا يحفظك. فقول الله عز وجل لم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فالطير الأبابيل كما قلنا أنها تمسك أحجار، إما سود وإما بيض وإما خض أو نحو ذلك. وقيل هي وصف للطي أنفسها لألوانها. وعليك الصلاة والسلام. ترميهم بحجارة من سجيل، قيل السجيل الطين المتحجر، الطين المتحجر، حجارة أو طين أوقد عليه فصار حجارة. ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل قيل أن سجيل هذه الحجارة مع صغرها فإنها دون العدسة وقريبا من الحمصة أو نحو ذلك، حبة صغيرة أو حجر صغير مع صغر حجمه، إلا أنه قوي. قال تعالى فجعلهم كعصف مأكول. وقول الله عز وجل نعم جزاك الله خير. وقول الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول هي أحد الأدلة التي يستدل بها على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بمفترى. فالقرآن هو كلام الله ليس بمخلوق. فالبعض يستشهد بقول الله عز وجل عن القرآن الكريم إنا جعلناه نورا، فقالوا إن جعل في لغة العرب معناها خلقناه، فقوله سبحانه وتعالى إنا جعلناه نورا يعني خلقناه. والحقيقة أن جعل تأتي في اللغة يراد بها معنيين، الأول سيّر والثاني خلق. وما الذي جعلنا نقول أنها في الآية بمعنى سيّر وليس بمعنى خلق؟ فهي كذلك كقول الله عز وجل هنا فجعلهم كعصف مأكول، يعني يستحيل أن يكون الله عز وجل قد خلق إبراء وجنده كالعصف المأكول. ما قلنا ذلك نقول أنه كان يركب على الفيلة أناس في حجم العصف المأكول، فجعلهم كعصف مأكول يعني خلقهم كعصف مأكول. فقوله سبحانه وتعالى فجعلهم كعصف مأكول يعني صيرهم كعصف مأكول وليس بمعنى خلقهم. فجعلهم يعني صيرهم كعصف مأكول، فالعصف يعني الحب المأكول الذي يؤكل، وذلك للدلالة على صغر حجمهم وأن الله عز وجل قد أهلكهم وأبادهم. وقيل أن قول الله عز وجل فجعلهم كعصف، العصف هو التبن، العصف بمعنى التبن، وقيل روث روث الحيوان أو نحو ذلك، أو الورق الذي أقل وبقي منه الفتات أو نحو ذلك. فجعلهم كعصف مأكول، فإما العصف كما قال بعض المفسرين هو رؤوس السر، رؤوس الحب قبل أن يسنبل، يعني قبل أن يظهر فيه أو تظهر فيه السنبلة، هو لا يساوي شيئا. وقيل أنه كالحب الذي أكل جاء كعصف مأكول، يعني أكل منه، أو كالعصف المأكول، فيقال كل ما أكل أو أنه سيؤكل أنه مأكول، حتى لو كان كعلف الدواب أو نحو ذلك. قال تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، يعني جعله كزرع أكلته الدواب وفتتته تحت أضراسها، فما بقي منه فإنه لا يساوي شيء. فإن كان حقيرا في ذاته قبل الأكل، فكيف يكون بعده؟ علوم أنه إذا كان لا يساوي شيئا قبل الأكل، فإن بعده كذلك لا يساوي شيئا. قال تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. الله عز وجل يقول في سورة الرحمن: والحب ذو العصف والريحان. العصف يعني الذي تعصف به ريح، يعني تتلأه. وهذا مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تعصف به ريح، يعني هو يأتي ويتمايل معها. فإما المراد بالعصف العود لم يخرج فيه السنبلة بعد، أو الذي أكل فلم يعد يساوي شيئا. فإما المراد بذلك أطراف الزرع الذي خلى من السنبلة ونحوها، وقيل أنه ناتج الإبل أو الحيوانات، يعني الأراوث الخارجة منها، هذا اللي هو العصف المأكول. وهذا يدل على أن قوتهم لم تغن عنهم من الله عز وجل شيئا. قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وما زالت العبر العظات مع تلك السورة الكريمة، السورة الفائتة، سورة الهمزة، ذكر الله عز وجل فيها عقوبة الخاسر الذي جمع المال فعجب بماله وعجب بجمعه المال. وها هنا في هذه الصورة وقفة مع كل من تعجبه قوته فتجاسر بها على شعائر الله عز وجل. كذلك من العظات والعبر في هذه الصورة الكريمة أننا لابد من تعظيم شعائر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلابد من تعظيم البيت، وكذلك لابد من بذل الجهد من أجل ذلك ومن أجل الحفاظ على شعائر الإسلام. فلا نترك شعائر الإسلام يترك لأعداء المسلمين. وهنا إشارة إلى ثالث أو القبلة الثالثة، أو التي كانت قبلة في يوم من الأيام، وهي بيت المقدس. فلا بد من تطهير بيت المقدس من أرجاس اليهود الذين هتكوا هذه الشعيرة وهذا الحرم الذي هو ثالث المساجد التي تشد الرحال إليها. فلا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا بد لنا من تعظيم شعائرنا، ومن تعظيم تلك الشعائر أن ندفع عن حوزة الدين وعن بيضة الإسلام، وأن نعد العدة من أجل ذلك. وأقل القليل أن يتمسك المرء بدينه وأن يأمر غيره بأن يتمسك بذلك، وكذلك زويه وأهله وأولاده كذلك يأمرهم بذلك. ذلك من باب تعظيم شعائر الله قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولو بأقل القليل الدعاء لأن يبارك الله عز وجل في أهل هذه الأماكن، وأن يزيدها رفعة وتعظيما، وأن يحفظها من أرجاس أعداء المسلمين سواء من اليهود أو من سلك مسلكهم في من أراد أو ممن أراد أن يهدم حوزة الدين ويأتي على حياض الإسلام. وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: وهل تنصرون وهل ترزقون إلا بدعفائكم بدعوتهم وبصلاتهم وبإخلاصهم لله تعالى. فلا نغفل عن الدعاء للحرم المكي الشريف، ونقول: مكة حرسها الله من كل سوء، وكذلك مدينة رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الأقصى الأسير ندعو الله عز وجل أن يفك أسره. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعائرنا، وأن يفك الأقصى من أجناس وأرجاس اليهود الغاشمين، وأن يبارك في أهل غزة وفلسطين عموما، وأن يوحد كلمتهم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل السنة والجماعة لأهل غزة، وأن يهلك الله عز وجل، اللهم أهلك أعداء أهل السنة والجماعة، اللهم أهلك من عاداهم وحاربهم وسفك دماءهم باردة، اللهم أهلكهم ولا تقم ولا ترفع لهم راية. اللهم إنا نسألك أن تكون للمسلمين في كل مكان. اللهم بارك في علمائنا وعلماء المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ونسألك اللهم أن تشفي جميع مرضانا الحاضر منهم والغائب بجودك ومنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، فإنك ولي ذلك ومولاه والقادر عليه شفاء لا يغادر سقما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ربي محمد صلى الله عليه. ونسأل الله عز وجل أن يشفي أختنا بنت مسجد التوحيد، وكذلك جميع الإخوة معنا المرضى. نسأل الله عز وجل أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقهم شفاء عاجلا يكون طهرة لهم في مرضهم هذا، ويكون رفعة لدرجاتهم وتكفيرا عن سيئاتهم، وأن ترزقهم بذلك الدرجات العلى والنعيم المقيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.